الدرس الأول من شرح شيخنا الداعية وهبان ابن مرشد المودعي حفظه الله تعالى لكتاب التبيان في آداب حملة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. معنا هذا كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله، وقد اخترنا هذا الكتاب أن يكون ضمن البرنامج الذي نحن فيه، وهو كتاب حقيقة يعتبر من الكتب المهمة التي ينبغي لطلبة العلم ولحملة القرآن أن يعتنوا به وأن يحرصوا عليه وأن يحافظوا على الآداب المذكورة فيه. وكما هو معلوم أن البرنامج معنا بهذه المدة المقررة المعروفة لديكم، فسيؤخذ الكتاب بحمد الله إذا شاء الله سبحانه وتعالى ويعلق عليه فيما يحتاج إلى تعليق بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا كتاب علينا جميعا أن نحرص على الملازمة والحضور، لا سيما ونحن جميعا بحاجة إليه، أي بحاجة إلى الآداب. فاسمه التبيان في آداب حملة القرآن، وهذا عنوان نفيس شيق يجعلك تشتاق إلى ما في داخل الكتاب. والأدب يقول ابن القيم رحمه الله: حقيقة الأدب استعمال الخلق الجميل. والأدب أيضا ذكر ابن القيم رحمة الله عليه كلاما نفيسا في مدارج السالكين، فمن جملة الكلام الذي قاله قال: الأدب هو الدين كله. الأدب هو إيش يا رجال؟ هو الدين كله. وقد قسم الأدب رحمه الله إلى ثلاثة أقسام: الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم وشرعه، وأدب مع خلقه سبحانه وتعالى. وقد ذكر رحمه الله الآداب وتكلم بكلام نفيس في الكتاب المذكور عن ابن القيم، وكان من جملة الكلمات النفيسة في هذا قال: وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه أكمل عنوان شقاوته وبواره، عنوان شقاوته وبواره. قال رحمه الله: فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل إيش؟ بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل إيش؟ قلة الأدب. نعوذ بالله من قلة الآداب. والإمام النووي رحمه الله هو معلوم له الكتب النافعة والمؤلفات القيمة، وهو محيي الدين أبو زكريا يحيى ابن شرف ابن مري ابن حسن ابن حسين ابن محمد رحمه الله، وهو مشهور بالنووي عليه من الله الرحمات، ومعلوم أن مذهبه الشافعية. نعم، وله مؤلفات، ومن أحسنها شرح مسلم المنهاج، هو شرح نفيس جدا في بابه رحمه الله. وله أيضا كتاب المجموع، وصل فيه إلى أحكام البيوع، فله كتب كثيرة ونفيسة رحمه الله رحمة واسعة. وقد ذكر في هذا الكتاب أعني التبيان في آداب حملة القرآن، ذكر آدابا عظيمة يحتاجها حامل القرآن، يحتاجها المعلم، يحتاجها أيضا المدرس، يحتاجها القارئ. وذكر في ختام الكتاب فوائد نفيسة تأتينا إن شاء الله. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، ربي يسر وأعن. خطبة الكتاب: قال الشيخ الإمام العالم الزاهد الضابط المتقن المحقق أبو زكريا يحيى ابن شرف ابن مري النووي رحمه الله تعالى: الحمد لله الكريم المنان. المؤلف رحمه الله ابتدى كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا معلوم أن العلماء يذكرون هذا تبركا بهذا الاسم وهو اسم الله. والعلماء يذكرون أن المطلوب في التآليف والرسائل أن يبتدئ الشخص كتبه ورسائله ببسم الله الرحمن الرحيم. والمؤلف أيضا مشى هنا على الحمد لله الكريم المنان، ما مشى على خطبة إيش؟ الحاجة، على خطبة الحاجة. وخطبة الحاجة يعني معلوم أن كلام العلماء فيها كما مر معنا في شرح أصول إيش؟ التفسير، في شرح أصول التفسير للشيخ ابن عثيمين، أن خطبة الحاجة لست ملزما بها في جميع كتبك أو رسائلك أو خطبة الجمعة أو في غيره، بل تقال في عقد النكاح لورودها في ذلك. والعلماء يقولون للشخص في خطبة الجمعة وفي غيرها أن يأتي بمقدمة، أي مقدمة شاء تأتي بها، أي مقدمة للخطبة تأتي بها، المهم أن يكون فيها الثناء على الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو المطلوب. فهنا قال الحمد لله الكريم المنان، معلوم أن الحمد هو الثناء، ثناء المحمود مع الإجلال له والمحبة، بخلاف المدح فهو الثناء لا يلزم أن يكون فيه حب. قال الحمد لله الكريم المنان، والمنان معناه المتفضل على عباده قبل سؤالهم له. قال ذي الطول والفضل والإحسان، طول أي صاحب الغنى والسعة. قال الذي هدانا للإيمان، استحق الحمد والشكر على هذه النعمة، نحمد الله أن جعلنا مسلمين، احمد الله، احمد الله أن جعلكم مسلمين، هذه نعمة من نعم الله أن جعلكم على عبادته سبحانه وتعالى. وفضل ديننا على سائر الأديان، هذا معلوم، سائر الأديان، جميع الأديان. ومن علينا بإرساله إلينا أكرم خلقه عليه وأفضلهم لديه حبيبه وخليله وعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رسولنا سمي بمحمد لكثرة خصاله المحمودة. قال فمحى به عبادة الأوثان، الوثن كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى يقال له وثن، عياذا بالله من عبادة غير الله سبحانه وتعالى. قال وأكرمه صلى الله عليه وسلم بالقرآن، المعجزة المستمرة على تعاقب الأزمان التي تحدى بها الجن والإنس بأجمعهم. تحدى الرب سبحانه وتعالى الجن والإنس أن يأتوا بشيء من مثل هذا القرآن، والصحيح أنه لعجزهم عن أن يأتوا، ليس لأن الله منعهم، لا، لعجزهم، هم عاجزون عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وأفحم به جم وجعله ربيعا لقلوب أهل البصائر والعرفان، لا يخلق على كثرة التردد وتغير الأحيان، لا يخلق على كثرة التردد، بمعنى يعني القرآن لا تذهب جلالته ومكانته مع المرور، مع مرور الأيام أو تغير الأحيان، هذا القرآن كما سمعت قال لا يخلق. قال ويسره للذكر حتى استظهره صغار الولدان، إيش معنى استظهره؟ أحفظه الصغار. وهذا ينبغي أن يعرف طلاب العلم أهمية الحفظ بالصغر، الصغار بارك الله فيكم، احرصوا أنتم في هذا السن المبارك، احرص أن يكون حفظك للقرآن حفظا متقنا، وحفظا يبين أنك ممن استغل وقته وعمره في هذا السن، سواء من الشباب أو من الصغار أو من الآباء. وضمن حفظه من تطرق التغيير إليه والحدثان، نعم الحدثان معنى أي شيء يحدث فيه. قال وهو محفوظ بحمد الله وفضله ما اختلف الملوان، محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى على تعاقب الليل والنهار وهو محفوظ. ووفق للاعتناء بعلومه من اصطفاه من أهل الحفظ والإتقان، فجمعوا فيها من كل فن ما تنشرح له صدور أهل الإيقان، أحمده على ذلك وغيره من نعمه التي لا تحصى، خصوصا على نعمة الإيمان، وأسأله المنة علي وعلى جميع أحبابي وسائر المسلمين بالرضوان، آمين. نسأل الله أن يمن علينا جميعا بهذا الخير، أن يرضى عنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة محصلة للغفران، منقذة صاحبها من النيران، موصلة له إلى سكن الجنان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي للإيمان، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وشرف وكرم وعظم ما تعاقب الجديدان. وهذا من عظيم ما مشى عليه المؤلف، وهكذا ينبغي على كل المؤلفين والخطباء والوعاظ في كتاباتهم أن يزيدوا في الثناء على الله سبحانه وتعالى. قال: أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى من على هذه الأمة، زادها الله تعالى شرفا، آمين، بالدين الذي ارتضاه دين الإسلام، وإرساله إليها محمدا خير الأنام، عليه منه أفضل الصلوات والبركات والسلام. محمد، نعم، صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق جميعا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أفضل الأنبياء وأفضل الرسل. قال: عليه منه أفضل الصلوات والبركات والسلام، وأكرمها، الضمير عائد إلى من؟ إلى هذه الأمة، بكتابه أفضل الكلام، وجمع فيه سبحانه وتعالى جميع ما تحتاج إليه من أخبار الأولين والآخرين، والمواعظ والأمثال والآداب وضروب الأحكام والحجج القطعيات الظاهرات في الدلالة على وحدانيته، وغير ذلك مما جاءت به رسله صلوات الله وسلامه عليهم، الدامغات لأهل الإلحاد والضلال الطغام. هذا من عظيم ما يبين فيه المؤلف رحمه الله ما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب من الحجج القوية التي تدل على وحدانية الله، وتدل أيضا على ما ذكر هنا رحمه الله، وفيها الرد على أهل الضلال، وفيها الرد على أهل الشرك، وضعف الأجر في تلاوته، ضعف من المضاعفة وهي الزيادة، أي أن من تلا القرآن الأجر له ما له مضاعف، وأمر بالاعتناء به والإعظام وملازمة الآداب معه، وبذل الوسع في الاحترام. المقدمة إذا جاءت بهذه الصيغة يوضح لك ما في الكتاب، لما تقرأ مثل المقدمة هذه يعطيك شيئا من النبذة أو نبذة يسيرة عما في الكتاب. وقد صنف في فضل تلاوته جماعة من الأماثل والأعلام، الأماثل بمعنى أصحاب الخير، والأعلام الذين هم يعتبرون علما للناس، يمشون في طريق الهدى ويعني يهتدون بما يوجهون به. قال: كتبا معروفة عند أولي النهى والأحلام، لكن ضعفت الهمم عن حفظها بل عن مطالعتها. سمعتم إيش قال النووي؟ ضعفت الهمم عن مطالعة إيش؟ الكتب التي تبين الآداب وتبين فضل تلاوة القرآن، فصار لا ينتفع بها إلا أفراد من أولي الأفهام. سبحان الله، لو يرى النووي ما نحن عليه الآن إيش سيقول؟ سيزيد الأمر أكثر. إذا كان يقول رحمه الله في القرن الكام؟ السابع. السابع، وفي ذاك القرن وهو يقول إنه صار هناك عزوفا عن المطالعة للقراءة والاطلاع عليها، كما سمعت بالرغم بأن النووي رحمه الله توفي في 76 و600 للهجرة رحمه الله، كيف لو جاء الآن وقد رأى النت ورأى التواصلات الاجتماعية ورأى المكتبة الشاملة التي تؤخذ بدون الرجوع إلى القراءة والمطالعة في الكتب الصحيحة، كيف لو رأى
يعني ما سمعت.
كيف سيكون حاله؟ قال: ورأيت أهل بلدنا دمشق. سمعتم؟
حماها الله تعالى وصانها وسائر بلاد الإسلام. قال: مكثرين من الاعتناء بتلاوة القرآن العزيز تعلما وتعليما وعرضا ودراسة في جماعات وفرادى، مجتهدون في ذلك بالليالي والأيام، زادهم الله تعالى حرصا عليه وعلى جميع أنواع الطاعات. لو أن الإمام النووي عندنا هذه الأيام ما شاء الله، اللهم بارك، وهو يرى طلاب العلم من الفجر إلى الساعة 9 و10 ما شاء الله بعد العشاء، كيف سيكون انشراح الصدر عنده رحمه الله؟ ونحن سنقول إن شاء الله كما قالها هنا: مكثرين من الاعتناء. هو يذكر عن من؟ عن بلد من؟ دمشق. ونحن سنقول: ورأيت أهل بلدنا اليمن، هكذا حماها الله تعالى، آمين، وصانها وسائر بلاد المسلمين، وهذا أمر حسن كما ذكر رحمه الله هنا. قال رحمه الله: زادهم الله تعالى حرصا عليه وعلى جميع أنواع الطاعات، مريدين وجه ذي الجلال والإكرام. إيش يريدون بتعلم القرآن؟ مريدين إيش؟ وجه ذي الجلال والإكرام. ونحن ليش نتعلم يا رجال؟ أسأل الله أن يجعل أعمالنا وأعمالكم له خالصة. تعلموا لله ستجدون البركات منه سبحانه تأتيكم. قال: فدعاني ذلك إلى جمع مختصر في آداب حملته. هذا الكتاب إيش عنده الآن؟ مختصر، والمختصر معلوم أنه ما قل لفظه وكثرت إيش؟ معانيه، وكثرت معانيه، وهو بما هو معلوم أيضا كما مر معنا في شرح منظومة الزمزمي رحمه الله. قال: وأوصاف حفاظه وطلبته. يعني يقول لك سيذكر في هذا الكتاب مختصر في آداب حملة القرآن وأوصاف الحفاظ والطلبة. إذن نحتاج هذا يا رجال؟ نعم نحتاج هذا لأننا نتعلم، لأنك حافظ للقرآن، فقد أوجب الله سبحانه وتعالى النصيحة لكتابه، ومن النصيحة له بيان آداب حملته وطلابه وإرشادهم إليه وتنبيههم عليها، وأوتر فيه الاختصار. إيش يفعل؟ يختصر. قال: وأحاذر التطويل والإكثار، ما يريد أن يطول، وأختصر في كل باب على طرف من أطرافه. سمعتم إيش سيفعل؟ أذكر شيئا من الأدلة في بابه أو من التنبيهات في بابه، معنى أنه جعل هذا مختصرا، وهو ربما عند البعض الآن من المطولات. قال رحمه الله: وأرمز من كل ضرب من آدابه إلى بعض أصنافه، فلذلك أذكر ما أذكره بحذف أسانيده، وإن كانت أسانيده بحمد الله تعالى عندي من الحاضرة العتيدة. سمعتم؟ هذا رحمه الله، يعني الآن يقول أنه حذف الأسانيد من أجل الاختصار، ويقول لك الأسانيد عندي موجودة محفوظة. هؤلاء هم حملة الدين. رحم الله الشيخ مقبلا، لما تقرأ في الصحيح المسند في المقدمة ترى كلاما له نفيسا، وهو يدعو إلى الكتابة بالسند والتأليف بالسند، رحمه الله. فالإسناد من الدين كما قاله علماؤنا رحمهم الله، علماء الحديث، ولولا الإسناد لقال من شاء ما قال. قال رحمه الله: فإن مقصود التنبيه على أصل ذلك والإشارة بما أذكره إلى ما حذفته مما هنالك. قال: والسبب في إيثار اختصاره. ليش آثر الاختصار؟ إيش السبب؟ قال: إيثاري حفظه. يريدنا إيش؟ أن نحفظه. سمعتم إيش يريد الإمام منا؟ إيش نفعل؟ ماذا نفعل يا رجال؟ أن نحفظه. قال رحمه الله: والسبب في إيثار اختصاره إيثار حفظه وكثرة الانتفاع به وانتشاره، ثم ما وقع من غريب الأسماء واللغات في الأبواب أفرده بالشرح والضبط الوجيز الواضح على ترتيب وقوعه في باب في آخر الكتاب، ليكمل انتفاع صاحبه ويزول الشك عن طالبه. ويندرج في ضمن ذلك وفي خلال الأبواب جمل من القواعد ونفائس من مهمات الفوائد، وأبين الأحاديث الصحيحة والضعيفة مضافات إلى من رواها من الأئمة الأثبات، وقد أذهلوا عن نادر من ذلك في بعض الحالات. هذا كله من الأساليب الحسنة في باب
إلقاء العلم، فهو يقول لك أنه عنده في هذا الكتاب جمل ونفائس وفوائد، يبين الحديث الصحيح من الضعيف، ويضيف إلى أئمة الدين. وهذا هو المطلوب في أمانة العلم، أن يبين الرجل الفوائد لأهلها ولينسبها إلى أصحابها. قال: واعلم أن العلماء من أهل الحديث وغيرهم جوزوا العمل بالضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فإني أقتصر على الصحيح ولا أذكر الضعيف إلا في بعض الأحوال. هذا كلامه رحمه الله، أنه يقول إن بعض العلماء يجوزون رواية الحديث الضعيف أو العمل به في فضائل الأعمال. على كل يا رجال، ما مشى عليه النووي رحمه الله أنه يقول هناك من جوز العمل بالحديث الضعيف. قد ذهب كثير من العلماء إلى أن الحديث الضعيف يرد مطلقا في الأحكام وفي فضائل الأعمال، وهذا الذي عليه الإمام البخاري رحمه الله والإمام مسلم، وعليه كثير من أئمة هذا الدين كأبي حاتم وأبي زرعة وابن العربي وابن حزم، وأيضا قال به الإمام الشوكاني والشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. فيكون معنا الحديث الضعيف لا يحتج به كما سمعت. والمطلوب من طلبة العلم أن يحرصوا على ألا يحدث الناس إلا بما صح. قال رحمه الله: وعلى الله الكريم توكلي واعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، أسأله سلوك سبيلي الرشاد والعصمة من أحوال أهل الزيغ والعناد، والدوام على ذلك وغيره من الخير في ازدياد، وأبتهل إليه سبحانه أن يوفقني لمرضاته، آمين. الابتهال هو إيش؟ شدة التضرع. قال: وأن يجعلني ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، وأن يهديني لحسن النيات ويسر لي جميع أنواع الخيرات، ويعينني على أنواع المكرمات، ويديمني على ذلك حتى الممات، وأن يفعل ذلك كله بجميع أحبائي وسائر المسلمين والمسلمات. جزاه الله خيرا، وأسأل الله أن يتقبل منه. هذا هو المطلوب، حب الخير للناس جميعا والدعاء للمسلمين جميعا. قال: وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: وهذه فهرسة أبوابه، الباب الأول في أطراف من فضيلة تلاوة القرآن وحملته، الباب الثاني في ترجيح القراءة والقارئ على غيرهما، الباب الثالث في إكرام أهل القرآن والنهي عن إيذائهم، الباب الرابع في آداب معلم القرآن ومتعلمه، الباب الخامس في آداب حامل القرآن، الباب السادس في آداب القراءة وهو معظم الكتاب ومقصوده، الباب السابع في آداب الناس كلهم مع القرآن، الباب الثامن في الآيات والسور المستحبة في أوقات وأحوال مخصوصة، الباب التاسع في كتابة القرآن وإكرام المصحف، الباب العاشر في ضبط ألفاظ الكتاب. إذن كم جعله أبواب؟ 10 أبواب. إذن يا رجال، بارك الله فيكم، هذه مقدمة نفيسة ذكرها رحمه الله في كتابه التبيان، وإن شاء الله سبحانه وتعالى سيمر على الكتاب مرور بإذنه سبحانه وتعالى، كما تلحظ أنه يحصل تعليق فيما يحتاج إليه أو الإيضاح لما يحتاج إليه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يوفق لهذا الخير، وأن يديم علينا وعليكم فضله وإحسانه.